والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نأخذ في هذا الوقت نقرأ في كتاب الإمام العلامة حمد بن ناصر بن عثمان النجدي رحمه الله في كتابه النبذة الشريفة النفيسة بالرد على القبوريين لحمد بن ناصر بن عثمان المعمر. وهذا الكتاب كتاب ألفه في جواب بعض الأسئلة على بعض أهل البدع، بعض القبوريين الذين ينكرون أن دعاء غير الله شرك، فرد عليهم بعض هذه المزاعم التي زعموا أنها ليست بشرك. قالوا أن دعاء غير الله ليس بشرك، ولا يطلق على من دعا غير الله الكفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا المؤلف يعتبر من تلاميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن أصحابه، وهو قد ولد في العيينة، معنى المنطقة التي ولد فيها الشيخ، أو التي أقصد دعا فيها، وولد كذلك فيها، وأخذ العلم أي الشيخ حمد بن ناصر المعمر أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والشيخ حسين بن غنام، واجتهد رحمه الله في العلم وبلغ مبلغا عظيما، وجلس للتدريس في مدينة العيينة، وانتفع به أيضا كثير من أهل العلم بعد موت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. درس رحمه الله في العيينة، وكان أيضا يدرس في وقت شيخه محمد بن عبد الوهاب، ودرس على يده مشايخ كثر، ومن أشهرهم سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن الحسن صاحب كتاب فتح المجيد، وغيرهم من العلماء الذين درسوا عند هذا العلم. طيب، قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه خطبة فيها الثناء على الله عز وجل، والخطبة لا بد أن تشتمل على الثناء على الله جل وعلا والشهادتين. قد جاء عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخطبة التي بدون تشهد كالخطبة الجذماء، كالخطبة الجذماء أي المقطوعة. فلهذا لابد من التشهد، وكذلك الثناء على الله عز وجل كما كان يفعل نبي الله عليه الصلاة والسلام في خطبه ومراسلاته. قال رحمه الله: أما بعد، فإنه لما كان منتصف جمادى الثانية من شهور سنة 17 بعد 200 والألف، أنا 1217، يقول الشيخ: ورد إلينا رسالة من محمد بن أحمد الحفظي اليمني، أنا من جيزان، يسأل فيها عن مسائل أوردها عليه بعض المجادلين، فطلب منا الجواب عليها، وهذا يدل على شهرته رحمه الله، فيراسله أناس من جيزان وعسير وغيرها من هذه المناطق يراسلونه لأجل الفتوى. قال يسأل فيها عن مسائل أوردها عليه بعض المجادلين فطلب منا الجواب عليها. منها زعم أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم لوجوه، معنى هذا الزاعم يقول أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله، معنى يقال أن من دعا غير الله مشرك أو كافرا، يقول أنه غير مسلم. لماذا؟ قال لوجوه. الوجه الأول عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه، أنا يريد نص يقول من دعا غير الله فهو مشرك، أنا هكذا، ولا يكفيه الدعاء هو العبادة، هذا ليس بنص صريح عنده، وإنما يريد نص صريح يقول الدعاء أو دعاء غير الله شرك. الثاني أنه إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، قد ورد أنه شرك وكفر ثم أولوه بالأصغر، أنا يقول أن هذا لو قلنا أنه شرك لكنه يكون شرك أصغر مثل الحلف بغير الله، وهذا يدل على جهله كما سيذكر المؤلف رحمه الله. الثالث أنه قد ورد في الحديث أي حديث الضرير قوله يا محمد إني أتوجه بك إلى آخره، هذا حديث الضرير سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، قد أخرجه أحمد وأبو داود وجماعة، وهو صحيح لكن في بعض الألفاظ ليست صحيح، وقد رد على الاستدلال بهذا الحديث شيخ الألباني رحمة الله عليه، بل قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم التوسل والوسيلة، وسيذكر المؤلف رحمه الله بعض هذا الكلام. قاله في الجامع الكبير وعزاه للطبراني، جامع الكبير للسيوطي، في من انفلتت عليه دابته قال يا عباد الله احبسوا، وهذا دعاء ونداء لغير الله. هؤلاء أهل الباطل وأهل البدع يتمسكون بشبهات ويتركون المحكمات. الآن عندنا في كتاب الله عز وجل أنه لا يجوز أن يدعى غير الله، وأن أهل الشرك هم الذين يدعون غير الله، هذا شيء محكم في كتاب الله، والآيات كثيرة من هذه الآيات، مثلا قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي من دون الله عز وجل، كل أحد سواء كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل أو غيرهم أو غيره، فقال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا يملكون الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير جل وعلا. فهذه الآيات كما ذكرنا من قبل أن الإمام ابن القيم قال هذه الآية تقطع عروق الشرك، لأنها تبين أن كل أحد لا يملك أصلا مثقال ذرة في السماوات والأرض، فكيف يدعى من دون الله، وكيف يطلب منه الذي يطلب من الله عز وجل، وهو لا يملك حتى ذرة شيء، أصغر شيء في هذه الحياة لا يملكه هذا الذي يدعى من دون الله. لكن هؤلاء تجد تشبثون بخيوط العنكبوت أو بأوهى من خيوط العنكبوت، ولهذا قال الله عز وجل ضعف الطالب والمطلوب، وقال هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نبين الله عز وجل في هذه الآية أن هؤلاء الذين يدعونهم عباد، أي أنه ليس أصناما فقط كما يقول بعض المشركين وبعض القبورية يقولون أولئك كانوا يدعون الأصنام. هم أصلا ما يدعون الأصنام، يدعون هؤلاء الصور الذين صورت أو هؤلاء الذين يظنون فيهم الصلاح وصوروا تلك الصور على صورهم، فهم يدعون أناسا صالحين يظنونهم، فلهذا فهم أيضا قد قطع الله عز وجل عليهم الشرك وهم داخلون في هذه الآيات. طيب قال فهم يستدلون مثل هذه القصص أو هذه الأحاديث يا عباد الله احبسوا عليه، وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح عن ابن عباس لكن ليس بهذا اللفظ، إنما قال إن الله عز وجل وكل ملائكة في الأرض الفلاه، أنا وكلهم بهذا العمل، مثل الكتبة الذين يكتبون الأعمال، هؤلاء وكلهم الله عز وجل أيضا بكتب الأعمال صالحة وغيره، فوكل الله عز وجل ملائكة قال في فمن أضاع شيئا فليقل يا عباد الله احبسوا علي، احبسوا هذا الشيء علي، وهنا كأنه لم يستغيث بغير الله عز وجل، وإنما هؤلاء وكلهم الله عز وجل بهذا. أزيد على هذا أن هذا كما قلنا موقوف على ابن عباس، ولعله أخذهم للإسرائيليات، وإلا فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو ثبت فهو من باب التوكيل، الله عز وجل جعل ملائكة وكلهم بهذا الأمر، هذا كما قلنا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمراد أن الله عز وجل وكل ملائكة يحفظون على الناس ما يضيع عليهم، فإذا قال العبد يا عباد الله احبسوا عليه حبسوه عليه، و معنى دلوه عليه أو أن الله عز وجل يوفقه لذلك. قال رحمه الله والجواب وبالله التوفيق والتأييد ومنه استمد العون والتسديد. قال المؤلف اعلم أن دعاء غير الله وسؤاله نوعان، أحدهما سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه، هنا الآن أراد المؤلف أن يبين أنهم قولهم مثلا أن دعاء غير الله ليس بشرك مطلق ليس على إطلاقه، فالدعاء ينقسم إلى قسمين والطلب، فأولا سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه، أنا هذه أولا يكون حيا ليس بميت، ويكون حاضر ليس بغائب، ويكون أيضا يقدر على هذا الشيء، أنا إذا سأل إنسان رجل حي حاضر سأله أن مثلا يأتي له بولد، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأنه سأله شيء ليس له لا يقدر عليه، فلهذا هذه ثلاثة شروط، أن يكون حيا أول، فإذا كان ميتا فلا يجوز أن يطلب منه لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. والأمر الثاني أن يكون حاضرا ليس غائبا، لأنه لو دعا الغائب فهو قد أشرك في الربوبية والألوهية. لماذا؟ لأنه إذا دعاه وهو ليس بحاضر، أنا يقول يا فلان افعل لي كذا، يا فلان افعل لي كذا، يطلب من إنسان غائب، فمعنى ذلك أنه يعتقد أنه يسمعه من كل مكان، يسمعه من كل مكان، وهذا شرك في الربوبية والأسماء والصفات، معناه أن سمعه كسمع الله عز وجل، وهذا لا يجوز أن يوصف إنسان بهذا، أنه يسمع كل شيء وفي أي مكان، يسمع كل شيء وفي أي مكان، فهذا لا يجوز الاعتقاد أن يعتقد في عبد خلقه الله عز وجل بهذا الأمر. كذلك أيضا يكون شرك في الألوهية، لأنه دعاه من دون الله عز وجل وهو ليس بحاضر أصلا، وهو ليس بحاضر أصلا. طيب، وأيضا الأمر الثالث أنه لابد أن يكون يقدر على هذا الشيء. فقال أحدهما سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه، مثل سؤاله أن يدعو له أو ينصره أو يعينه بما يقدر عليه، مثل ما يفعل الصوفية مثلا، يدعون أن هناك من الأموات ومن أوليائهم من يكون مثلا يعين الإنسان في أي شيء أراده، ولهذا يجعلون يخصصون أحيانا، يجعلون مخصصات، هذا الولي لكذا وكذا، أنا من أراد مثلا أولاد يطلبه من هذا الولي، ومن أراد نصرا أو مالا فيطلبه من ذاك الولي، وهكذا. لكن إن كان هذا الذي يسأل حي حاضر يقدر على هذا الذي سئل عنه، مثلا يقال له ادعو لي بأن الله ينصرني، أن الله مثلا يعينني على كذا، فهذا شيء يستطيعه، وهذا قد جاء عن الصحابة رضي الله عنه، قال يستشفعون بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته فيشفع لهم، ويسألون الدعاء فيدعو لهم. والآن مثل بهذا لأجل أن يقرب المسألة، معناه إذا كان يأتي مثلا إنسان إلى حي حاضر فيسأله معناه عن شيء يستطيعه، مثلا يقول له ادعو الله يا فلان لي أن يشفيني، مثل ما جاء الصحابة أو بعض الصحابة، تلك المرأة التي جاءت كما في حديث ابن عباس الصحيحين، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف ولا أصرع، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يشفيك، قالت بل أصبر لكن ادعو الله ألا أتكشف. كذلك أيضا جاءت امرأة أخرى أيضا، جاء كما في صحيح مسلم، ودعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أرادت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها من مرض، وهكذا أيضا كان الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يدعو لهم، فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح أنا يدعو لهم. وهكذا أيضا هو الذي جاء في حديث الضرير، حديث الضرير الذي ذكره هذا الرجل، هذا حديث الضرير أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد عمي، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال إن شئت دعوت الله، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل فيشفيك، فقال بل ادعو يا رب، بل ادعو يا رسول الله، فقال بل ادعو يا رسول الله، أنا يريد أن يرد الله بصر. فقال له توضأ وقل يا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ثم لأنه قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله، قال بل ادعو، فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخلف الوعد، بل أنه دعا لهذا الرجل. ثم قال له قل يا محمد أو قل يا رب إني أتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة فشفعني فيه، أنا شفعني فيه أي اقبل واسطته واقبل دعاءه، اقبل دعاءه الذي دعاك به لأجلي، فهذا معنى الكلام. قال في المخلوق يطلب منه هذه الأمور ما يقدر عليه منها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وقال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. إن شاء الله نكتفي بهذا ونخرج في درس لاحق. الحمد لله رب العالمين.